العربي الجديد بودكاست.
يسود هدوء حذر الحدود اللبنانية الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد قصف متبادل خلال الأيام الماضية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. فما هي احتمالات توسع هذه المناوشات إلى حرب مفتوحة مع الاحتلال؟ وهل الدولة اللبنانية قادرة على تحمل فاتورة حرب كهذه؟ أنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، معي أنا صدام الكمالي، وضيفتي اليوم من بيروت الصحفية والكاتبة اللبنانية المختصة بالشأن الإسرائيلي رندا حيدر. ابقوا معنا. مرحبا بك أستاذة رندا معنا في بودكاست مواكبة على العربي الجديد للحديث حول تطورات الأوضاع في الحدود اللبنانية الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني انقضى اليوم السادس من عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر في ظل تطورات وترقب في الجبهة الجنوبية للبنان، يعني هل ما حدث من قصف محدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يتحول إلى حرب مفتوحة بين الطرفين؟
في الواقع ما حدث خلال الأيام الماضية أثبت عدد من الحقائق. الأمر الأساسي الأول أن جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية باتت مرتبطة بجبهة غزة، وبالتالي القتال وما يحدث من في غزة والتصعيد القصف على غزة له تداعيات مباشرة على وضع التوتر على الحدود اللبنانية. هذا الوضع أو هذا التوتر أو هذا التصعيد حتى الآن يأخذ شكل الضربات المتبادلة ويبقى محصورا في منطقة الحدود حتى الآن، ولم يتوسع خارجها. يعني بمعنى آخر، لم يتوسع خارج الكرة اللبنانية المتاخمة للخط الأزرق، ولم يتوسع خارج المواقع العسكرية الإسرائيلية الموجودة سواء في مزارع شبرا التي تعتبر أراضي لبنانية محتلة، أم في المواقع العسكرية القريبة في الجهة الإسرائيلية من الخط الأزرق. ولكن من الواضح تماما أن هناك ربط بين الساحات، يعني توحيد الساحات بمعنى آخر بدأ ولو بشكل محدود ولو بتسخين مضبوط ومنضبط. حتى الآن هذه هي قواعد اللعبة، وما تزال قواعد الاشتباك التي وضعها حزب الله بعد حرب 2006 سائدة، مع تغيير أساسي أن اليوم ما يجري هو انعكاس مباشر للمعركة الطاحنة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حماس وضد الفلسطينيين في غزة.
متى يمكن أستاذ رندا، متى يمكن لحزب الله أن ينخرط بشكل أوسع في هذه الحرب؟ يعني ما المحدد الذي قد يدفع حزب الله إلى الدخول بشكل أوسع في حرب مفتوحة مع الاحتلال؟
هناك عدد من الاحتمالات، أو بالأحرى هناك عدد من السيناريوهات التي الإسرائيليون أنفسهم يعني يطرحونها ويناقشونها. هناك احتمال كبير أنه في حال بدأت عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة أدت إلى وقوع مجازر وأدت إلى دمار كبير جدا وخسائر هائلة، أن لا يقف حزب الله موقف المتفرج وأن يدخل وينخرط بصورة أكبر. ولكن هناك عدة قيود مفروضة أيضا على أي تدخل الآن عسكري واسع نطاق في الحرب الدائرة. في الدرجة الأولى هناك تحذيرات بالأحرى أو التهديدات الأمريكية التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي وعلى لسان وزير خارجيته بأن أي انخراط لحزب الله في المعركة سوف يؤدي مباشرة إلى تدخل أمريكي، ربما مباشر بالقصف من خلال حملات الطائرات التي هي الآن في طريقها إلى سواحل إسرائيل، أو بطريقة أو بأخرى بدعم إسرائيل، بدعم عمل عسكري إسرائيلي ضد لبنان. وهذا أمر شديد الخطورة لأننا يضعنا أمام معطى مختلف عما حدث في 2006. هذه من ناحية أخرى، قرار الانخراط الكامل بالحرب الدائرة الآن ليس فقط قرار لبناني وفي يد حزب الله، وإنما أيضا إلى حد ما هو في يد الراعي الإقليمي إيران. هل إيران اليوم بصدد الدخول في حرب طاحنة تعرض كل البنى التحتية العسكرية لحزب الله لخطر المواجهة والخسائر الفادحة التي لابد أنها ستحدث؟ نحن نشاهد ما يحدث الآن في غزة، ما يحدث في غزة اليوم هو ربما سوف يكون مضاعف 5 مرات لما قد يحدث على الجبهة اللبنانية، وما يطال لبنان وما يطال البنية التحتية العسكرية لحزب الله. فكل هذه الأمور يعني هل هي الآن في وارد خسارة هذا الرصيد الكبير الذي هو بشكل أساسي تعتبره مهما جدا لاحقا ربما في أي هجوم إسرائيلي لاحق مستقبلي على منشآتها النووية؟ من جهة أخرى، هل من مصلحة إيران اليوم التي هي تدير مفاوضات غير مباشرة سرية ويقال من وراء الكواليس مع الولايات المتحدة على اتفاق نووي جديد أن تخرب كل هذه الجهود التي بذلتها للتوصل إلى اتفاق في انخراط حزب الله اليوم في هذه المواجهة؟ أسئلة كثيرة تطرح، وبالتالي السؤال يعني الرد على ذلك ليس بالسهل، وأي قرار يتخذه حزب الله يعلم، هو يعلم تماما علم اليقين مدى تعقيده ومدى وتداعياته التي ستكون على لبنان، على الرغم من معرفة حزب الله العميقة بأن فتح جبهة الحدود الشمالية من شأنه أن يخفف كثيرا من الضغط على حماس. وفي الواقع حتى الآن وفي هذه الحدود الضيقة التي تجري فيها المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإنها أيضا تشكل تشويشا وتشغل الجيش الإسرائيلي إلى حد ما، وتصرف القليل من تركيزه عن غزة.
نعم أستاذ رندا، يعني هل التصريحات الأمريكية من بايدن وإرسال حاملة الطائرات يعني هل هي من جعلت حزب الله يعيد التفكير في عواقب انخراطه في هكذا حرب مفتوحة مع الاحتلال؟
لقد رد حزب الله عن هذه التصريحات علنا وقال أن هذه التهديدات لا تخيفه، ولكن الواقع الحالي أن كل دول العالم أو كل الدول الأجنبية التي لها نفوذ في لبنان خصوصا ألمانيا وفرنسا ودول أخرى صديقة لحزب الله وقريبة منه تنصح الحزب بعدم الانخراط بهذا الحرب. حتى الدول العربية صديقة، أيضا الدول العربية تنصح الحزب بعدم الانخراط اليوم بهذه الحرب. بالطبع ليس التهديد الأمريكي هو الرادع أو بالأحرى الذي سوف يجعل حزب الله يراجع حساباته. في الحقيقة صدام، هناك أيضا الوضع اللبناني الداخلي. يعلم حزب الله تماما أنه إذا دخل هذه الحرب اليوم دفاعا أو للتخفيف من الضغط عن حماس في غزة، أن ليس هناك إجماعا لبنانيا داخليا على هذه الحرب. وبالتالي فإن وكما نرى ونسمع تصريحات قادة وزعماء أحزاب لبنانيين يقولونها جهارا أنهم لا يريدون التورط في هذه المعركة، على الرغم من التضامن الكبير للشعب اللبناني بكل فئاته مع شعب غزة ومع معاناة شعب غزة وهو ضد طبعا المجزرة التي تحدث، لكن ليس هناك إجماع داخلي على أننا اليوم لبنان في وضع الحالي فراغ رئاسي، أزمة اقتصادية ومعيشية، مستقبل مجهول، أن يخاطر مرة أخرى بدخول بحرب مدمرة. فأيضا قد يكون هذا من العوامل التي لابد أن حزب الله يأخذها في حسبانه قبل أن يتخذ قرارا من هذا النوع.
نعم أستاذ رندا، يعني لبنان الذي يعيش فراغا رئاسيا ويعاني من الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، يعني إذا ما دخل الحزب الله في هذه الحرب المفتوحة كيف سيكون الوضع اللبناني، شكل الدولة اللبنانية؟
بالحقيقة هناك يعني أمر أساسي أحدثته عملية طوفان الأقصى، أنها أظهرت هشاشة الجيش الإسرائيلي وضعف وزعزعة الثقة بقوة هذا الجيش الذي لا يقهر، وبمعنى آخر حطمت أسطورة الردع الإسرائيلي. يعني في أشياء جوهرية غيرتها حماس في عمليتها الأخيرة. فمن هنا الحرب التي تهدد بها إسرائيل لبنان في حال انخرط حزب الله في القتال إلى جانب حماس، حرب سوف يدفع طرفها ثمنها الطرفان. الطرف الإسرائيلي سوف يدفع ثمنا باهظا جدا، لاسيما أنه ما يزال يعني مدميا وما يزال يلملم الجثث والخسائر التي مني بها. فأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حال فتحت حرب في الشمال، يعني بمعنى ما مواجهة مفتوحة، سوف تتعرض إلى مخاطر وإلى قصف صاروخي وإلى أنواع مختلفة من السلاح تفوق بكثير ما لدى حماس. نحن نعلم تماما أن قوة إسرائيل، قوة حزب الله، سواء في عدد الصواريخ حتى الدقيقة وفي المسيرات وغيرها من الأسلحة وحتى في الهجمات السبرانية وفي أمور أخرى أكبر من قدرات حماس. فالحرب ستكون مدمرة للجهتين. أما فيما يتعلق في لبنان، لبنان يعني ما جرى في 2006 نموذج. اليوم اللبنانيين يعتقدون بأن هذا النموذج هو سيكون أقل بكثير ربما مما قد يتعرضون له، ولكننا لا نريد أن ندخل في باب التهويلات التي تهويل الإسرائيلي. طبعا الحرب ستكون قاسية جدا على اللبنانيين خصوصا في هذه المرحلة.
نعم أستاذ رندا، وأنت متخصصة بالشأن الإسرائيلي، يعني تابعت تصريحات وزراء الحكومة، حكومة الطوارئ الجديدة البارحة؟ يعني هناك تصريحات حرب يعني وتصعيدية، ويهددون بطمس حماس. هل هذه التصريحات يعني تشي بأن هذه الحكومة ذاهبة باتجاه اقتحام بري لغزة؟
انضمام بني جانت قائد أركان سابق وجاري أيزنغوت الذي هو أيضا كان قائد أركان سابق للجيش الإسرائيلي، والاثنان شركاء في عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة في القطاع، هو دليل على أن المرحلة الحالية هي مرحلة وضع الخطط العملية بعد المرحلة الأولى. الخطة العسكرية التوغل بري في غزة مسألة شائكة جدا جدا، وتحتاج إلى الكثير من التخطيط، لاسيما أن الجميع يعرف تماما بأن هذا الدخول لن يكون سهلا، وأن حماس يعني بصدد تحضير مفاجآت كثيرة لجيش العدو الإسرائيلي عندما سيدخل إلى القطاع. ولكن المفاجئ فعلا المواقف الحادة لدى هؤلاء الوزراء الذين يعتبرون المخضرمين، لسيما مثلا وزير الدفاع جالنت الذي يعني عندما تسمع تصريحاته تشبه هيك تصريحات هستيرية، سنسحق حماس سنقضي عليها، وكل هذا الأمر يعني يتعارض تماما مع قوانين الحرب ومبادئ الدولية في القتال. يبدو أنه رغبة في الانتقام عند هؤلاء القادة العسكريين حتى المخضرمين منهم بتبعث على يعني على الدهشة، انه الى اي حد فقدوا التوازن ورجاحة العقل في اتخاذ قرارات عقلانية. لكن طبعا الايام المقبلة ستكون ايام جدا حاسمة بالنسبة للقيادة العسكرية الإسرائيلية وبالنسبة لحكومة الطوارئ. حكومة الطوارئ اتت وأتى بها نتنياهو كي تنقذه من هذا التقصير ومن هذا الفشل ومن هذه الهزيمة المرة التي مني بها، وهو بحاجة إلى إنجاز عسكري، وهذه الحكومة أتت لتحقق هذا الإنجاز، ولكن بأي ثمن؟ وهل ستنجح؟ أسئلة ربما سوف تتوضح أكثر في الأيام المقبلة.
نعم أستاذ رندا، يعني هل التوغل بريا في غزة هو الإنجاز العسكري الذي يسعى إليه نتنياهو مثلا أم ماذا؟
هلا إنجاز عسكري، هم يريدون أيضا الوصول إلى قادة حماس، وهم يعلمون تماما أن كل قادة حماس هي تحت الأرض، لكن الوصول إلى رموز كبيرة واغتيالها ربما يشكل إنجازا بالنسبة إليهم من ناحية. إنجاز آخر، ربما إذا استطاعت القوات الإسرائيلية في عملية توغل سريعة و يعني ساحقة إطلاق سراح بعض الرهائن، وهذا يتطلب عملا استخباراتيا دقيقة جدا وربما غير متوفر اليوم. الإنجاز الوحيد ربما إنجاز إنشاء قد يكون على شكل إنشاء نوع من حزام أمني ما وراء السياج تتمركز به القوات الإسرائيلية وتنطلق منه في عمليات كوماندوس، يعني تحول الصراع أو القتال إلى قتال وجه لوجه، يعني كما يقاتل حزب الله عفوا كما تقاتل حماس من خلال حرب عصابات، أيضا الجيش الإسرائيلي يلجأ لنفس الأسلوب من خلال توغلات ليلية لقوات نخبة داخل الأحياء وقيام بعمليات قتل أو أسر أو إلى ما هنالك. يعني هناك أشكال كثيرة، لست أنا يعني خبيرة في المجال في التخطيط العسكري، ولكن الإنجاز الذي يسعى إليه نتنياهو الذي تريد القيادة العسكرية تحقيقه من أجل استرجاع بعض ثقة الناس، الجمهور الإسرائيلي الذي فقد ثقته بالجيش، هو بحاجة إلى شيء هيك يستطيع أن يقول للناس أنجزنا، حققنا، استطعنا أن نقتل أكثر، استطعنا أن بمعنى ما نسيطر أكثر على الوضع ولم نعود في موقع ضعيف.
نعم أستاذ رندر، نحن اليوم في اليوم السادس من عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. يعني ما الذي يمكن أن يوقف هذه الحملة على غزة؟ يعني هل هناك صفقة معينة يعني يريدها نتنياهو لوقف مثل هكذا حملة على غزة؟
بحسب ما ينشر وبحسب ما تصريحات العلنية وبحسب ما يقال والتحليلات وإلى آخره، يبدو أن الآن المرحلة هي مرحلة التصعيد العسكري، ولم تبلغ بعد إسرائيل مرحلة تفاوض. أي عملية تفاوضية اليوم معناها خسارة بالنسبة لإسرائيل تجاه حماس، معناها إنجاز آخر سياسي لحماس. حتى في صفقة التفاوض على تبادل الأسرى، لسيما تبادل الأسرى المدنيين من نساء وأطفال، إسرائيل ترفض الدخول في هذه المفاوضات لأنها تعتبر أن هذه المفاوضات ستسجل كإنجاز سياسي لحماس وهي لا تريد ذلك. هلأ بالطبع مع الأسف الشديد أنه الشرعية الدولية التي أعطيت لإسرائيل والتي استطاعت إسرائيل أن تحققها قبل البدء بعمليتها العسكرية شرعية فعلا غير مسبوقة. كل الدول مع إسرائيل اليوم، كل الدول تدعم هذه الخطوات. ما يمكن أن يغير المعادلة هو أن القوة الفائضة التي استخدمها إسرائيل تبلغ أحجاماً وحشية أكثر بكثير. التوحش الإسرائيلي يبلغ درجات لا يستطيع أن يتحملها المجتمع الدولي. عندها من المحتمل جداً أن تتدخل، أن يصار تعالى أصوات دولية لوقف المجازر وما إليه. مع الأسف حتى يعني الآن حتى على الصعيد العربي لم نلمس يعني تحركاً عربياً جدياً باتجاه الضغط على الدول المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق نار. يعني ما لم نرى شيئا من هذا النوع اليوم. يعني ما كأن هناك متروك، هناك مدة زمنية معطاة من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الدول الكبرى في الغربية لإسرائيل لإتمام المهمة العسكرية. هذه المدة الزمنية لابد أن تنتهي في وقت ما وسريع ما ستنتهي. عندها يمكن القول أن البحث عن مفاوضات أو عن وقف إطلاق نار سيبدأ، وهذا كله الآن لا يبدو مطروحا اليوم.
نعم أستاذ رندا، يعني عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول، يعني ما أبرز ما أحدثته على في يعني في الشأن الداخلي الإسرائيلي، سواء على الحكومة أو على الشأن الداخلي عموما في إسرائيل؟
على صعيد الحكومة هي أكبر مثل على الإخفاق الكامل، إخفاق سياسي، إخفاق استراتيجي. حتى هذه الحكومة خلال 24 ساعة الأولى كانت غير موجودة، كانت غائبة تماما عن السمع، لم تتحرك، لم تفهم ما يجري، أصيبت بالذهول. على صعيد نتنياهو نفسه، أنا في اعتقادي هذه نهاية مسيرة نتنياهو السياسية، وما أن تهدأ المعارك نتنياهو سوف يحال إلى المحاكمة وربما إلى السجن للأشياء التي اقترفها والأخطاء التي اقترفها. على صعيد الجمهور الإسرائيلي هناك يعني بعد الصدمة والمفاجأة هناك الحزن الشديد، هناك الغضب على المؤسسات، على الأجهزة الأمنية التي لم تكن موجودة وكانت غائبة، وهناك زعزعة الثقة الكاملة بالجيش الإسرائيلي. يعني سكان غلاف غزة وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع مقاتلي حماس بدون أن يكون هناك أحد من يحميهم، لسيما بعد أن استطاع مقاتلي حماس أن يقضوا على فرقة غزة التي المكلفة بالدفاع عنها، عن المستوطن، عن أمن المستوطنات. على الصعيد الإعلامي هناك أيضا صدمة هائلة وسط الإعلام من سوء تعامل الحكومة وسوء أداء الرسمي العسكري والسياسي على حد سواء مع تطورات الأحداث. يعني الإعلام هو كان إلى حد ما واسطة بين الجمهور الإسرائيلي وبين المراكز اللي كان عم يدور فيها القتال، لأنه ما كان حدا عم يرد عليهم. يعني المواطنين الإسرائيليين عم يتصلوا ما حدا عم يرد عليهم لحتى يعطيهم معلومات، فكانوا يتواصلوا مع الصحف ومع المراسلين اللي عندهم قدرة على أعطائهم معلومة. يعني البحث عن المعلومة، البحث عن الوضع كان فعلاً في الساعات الأربع حتى يعني أكثر من 24 ساعة الأولى كان مفقود تماماً، وهذا كله يشكل هزة هائلة في كل التركيبة الإسرائيلية السياسية والأمنية والاستخبار بصورة خاصة. التقصير الاستخباراتي الهائل، يعني كل هلأ اليوم يبدو هناك بعض اعترافات أنه والله وصلتنا مؤشرات قبيل يعني أيام من الهجوم على وجود شيء مغيب يدور في يحضر له في غزة، ولكن لم نجد له أدلة موثوقة في مصادرنا الاستخباراتية. لأن على ما يبدو كما نرى الآن عندما يتحدث الناطقون لسان حماس، لأنه هناك كان عملية تضليل هائلة قادتها حماس من خلال أنه ضللت الاستخبارات الإسرائيلية وهي تعلم تماما أن هناك عملية تنصت عليها. يعني بالحقيقة كشفت هشاشة وضعف الاستخبارات اللي هي كانت عمود فقري أساسي في أي عمل عسكري ضد غزة أو ضد الضفة.
هناك كثر الحديث أيضا أستاذ رندا حول قيام المخابرات المصرية بإبلاغ يعني الإسرائيليين بعمل وشيك لحماس يعني قبل يومين من عملية طوفان الأقصى، لكن الإسرائيليين يعني نتنياهو تحديدا يعني قال بأن الوضع تحت السيطرة. هذا الوضع أيضا قد يدفع باتجاه ما تحدثت عنه من محاكمة نتنياهو إذا ما هدأت هذه الحرب.
بالطبع هناك بالطبع عملية المساءلة والمحاسبة سوف تكون قاسية جدا وأقصى بكثير من عملية المحاسبة التي جرت بعد حرب يوم الغفران سنة 1973. حتى اليوم هناك تقارير تقول أنه نقلا عن نيويورك تايمز أنه مصادر استخباراتية أمريكية لاحظت قبل ساعات من الهجوم حماس حركة قفزة في كل المواقع التواصل حماس في مواقع حماس العسكرية، ولفتت انتباه وأنظار قادة أمنيين في إسرائيل. يا جماعة هناك شيء يجري، هناك يعني حركة قوية جدا على وسائل التواصل، وبلغتها لهؤلاء، وهؤلاء على ما يبدو بلغوها للقيادة العسكرية التي لم تتخذ أي إجراء عملاني. وهون المفاجأة، هل هو عدم تنسيق؟ هل هو فعلا سوء تقدير وصل إلى هذا الدرجة من الاستخفاف؟ مجموعة عوامل اجتمعت لتبين فعلا أن تقصير الاستخبارات كان هائل.
أستاذ رندا، يعني هناك عملية ضخ إسرائيلية وغربية تروج لسردية تحمل المقاومة جرائم لم ترتكب أو لا أدلة حولها، يعني تستخدم في سياق تبرير العدوان على غزة وقتل المدنيين هناك، كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟
في الواقع كل ما يتعلق بأسر المدنيين ونقلهم إلى قطاع غزة مسألة شائكة وفيها الكثير من التضليل. هناك حديث كبير في وسائل الإعلام الغربية، أولا تجدر الإشارة هناك حملة إسرائيلية محمومة ضد حماس وتحاول أن تساوي بين حماس وداعش، هناك حملة حماس تساوي داعش أطلقتها إحدى المؤثرات على بلوجر يعني إسرائيلي وانتشرت انتشار فظيع وأخذتها منها وزارة الدعاية الإسرائيلية واستخدمتها وبدأت تبرز حديث وأخبار ملفقة بعضها جاء على لسان نتنياهو نفسه عن أمور ارتكبها مقاتلو حماس هم منها براء على الأكثر وعلى الأرجح.
الغريب أن هذه الرواية وصلت إلى الرئيس الأمريكي بايدن.
طبعا يعني هو أبلغ الرئيس الأمريكي تحدث عن قتل أطفال وأمور شنيعة جدا لا أريد أن أكررها لأنني مؤمن إيمان عميق بأن مقاتلي حماس لا يمكن أن يقدموا على مقبرة. هناك فوضى؟ نعم. هناك أسر لكبار في السن حدث كما يجب أن لا يحدث ربما. هناك أطفال سيقوا مع أمهاتهن إلى قطاع غزة كان يجب أن لا نفعل ربما أيضا. في عملية أصلا أنا أعتقد أن نتائج العملية كانت تفوق بكثير توقعات. لم يتوقع مقاتل حماس 1500 مقاتل دخلوا إلى قطاع غزة واستطاعوا خلال ساعات أن يسيطروا عسكريا على 15 موقع عسكري أو 14 أو ما بعرف أدي لفرقة غزة ومن ثم دخلوا على موقع إيرز وسيطروا عليه وهكذا استطاعوا أن ينتشروا في المستوطن بسرعة هائلة ووجدوا أمامهم أمام كم من المدنيين المستوطنين الذين هم في رأيهم أيضا هم أعداؤهم هم طوال هذه السنوات المستوطنون هم جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الإسرائيلية المعادية للعرب والفلسطينيين والسكان غزة بشكل خاص وبالتالي جاءت عملية الأسد من هنا وصاعدا كل ما يتعلق بأسر المدنيين في اعتقادي هو عملية شائكة جدا يجب التمييز فورا برأيي الشخصي بين الأسر المدنيين لا سيما النساء والكبار في السن منهم والأطفال وبين الأسرى من الجنود الذين على الأرجح على ما بحسب التعداد 220 جنديا طيب هؤلاء الجنود هم أسرى حرب أما بقية الأسرى المدنيين فيسري عليهم يجب أن يسري عليهم ما يسري في قوانين دولية في هذا المجال وأي بادرة تقوم بها حماس من أجل إطلاق سراح النساء بشكل خاص حتى ضمن صفقة تبادل مع المعتقلات الفلسطينية في السجون الإسرائيلية أو بدون صفقة أنا أعتقد أنها ستكون لصالح حماس وسوف تكون الرد الأمثل على كل تزييف وعلى كل تشويهات وعلى كل هذه الحملة الشعواء التي انطلقت في كل أنحاء العالم والتي تقلب رأي العام العالمي والدولي ضد حماس وتجعله صورة عن داعش وهو عنها براء وبعيد كل البعض.
نعم أستاذ رندا يعني هناك أمر خطير أيضا في هذه السردية هناك خطاب من الرئيس الأمريكي واليوم أيضا أعاد تكراره وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يعني حول الحديث حول ما يحدث وكأنه حرب ضد اليهود صرح بهذا الأمر الرئيس الأمريكي واليوم أعاد هذا الأمر بلينكين من تل أبيب ماذا يعني هذا الأمر يعني؟
إعطاء الصراع طبعا طائفيا هو عملية تضليل هائلة الصراع هو صراع قومي صراع على الأرض وعلى الحرية وعلى الكرامة أما الحملة التي تحاول من خلال إسرائيل تشويه هذه المعركة وهذه المواجهة وتحويلها إلى حرب ضد اليهود وتشبيه ما يحدث بالمجازر التي حدثت بالمحرقة أو بأيام النازية كله كلام فاضي ومعيب وغير أخلاقي بالحقيقة الأمر الأساسي والحساس والخطير هنا أن إسرائيل تتلاعب بمشاعر الغرب الذي دخل في مواجهة مع داعش ودفع ثمنا باهظا لها لم ينسى الغرب أبدا ماذا فعل داعش ولم ينسى الفرنسيون الهجمات التي قامت بها عناصر داعش في قلب العاصمة الفرنسية وعندما أطلقوا النار على أبرياء هناك إحياء لهذه الهواجس عند بشكل خاص عند الدول الأوروبية وإحياء لهواجس 11 سبتمبر عند الأمريكان فيعني في عملية تلاعب ومحاولة تحوير للصراع بطريقة فعلا مزيفة وخطيرة وعاجلا أم آجلا هذا الأمر سوف يتبدد لأن ما يجري هو صراع على الحرية وعلى الأرض وهو صراع غير متوازن. يعني لا يمكن مقارنة قوة حماس العسكرية وعتاد وسلاحها بقوة الجيش الإسرائيلي وعتاد وسلاحه وبالدعم الدولي، حاملات طائرات أمريكية في خدمته، ألمانيا بعثت مسيرات للدفاع عن إسرائيل. ما عم بفهم، هل قد دولة إسرائيل ضعيفة حتى تطلب كل هذا العون؟ وهل قد حماس هائلة القوة؟ هناك عملية تضخيم وقلب للأدوار وكذب، وهذا سيتبدد، لأن الحقيقة لابد أن تبرز. ما يجري في غزة اليوم هو سوف يفضح إسرائيل وجرائمها.
نعم أستاذ رندا، يعني ونحن اليوم في اليوم السادس لعملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، يعني ما السيناريوهات المتوقعة لهذه الحرب سواء على جبهة فلسطين في غزة أو على الحدود اللبنانية؟
على الحدود اللبنانية في الحقيقة نحن الكل في لبنان قلق ويخاف من تطور الأوضاع بطريقة دراماتيكية تؤدي إلى فتح جبهة شاملة وحرب شاملة في الحقيقة. على جبهة غزة وربما هذه الحرب الشاملة قد تتأتى عن عدد من الأشياء، سواء عن تطورات عسكرية كبيرة تنتج عن عمل عسكري بري في داخل القطاع، أو عن عملية تسلل خطيرة يقوم بها إما فصائل المقاومة الفلسطينية أو مقاتلي حزب الله على الحدود الشمالية. يعني هناك عدة احتمالات قد تؤدي إلى ذلك. هذه فيما يتعلق بجبهة لبنان. جبهة غزة بالطبع الأمر أخطر بكثير بكثير. كل الاحتمالات مفتوحة اليوم أمام تدخل عسكري وتوغل بري أو عمليات نوعية سرية تحمل طابع المفاجأة التي استخدمتها حماس ضد إسرائيل. وأيضا ربما اندلاع مواجهات خطيرة أيضا ودموية في الضفة الغربية. الوضع في الضفة الغربية غير سليم تمام بتاتا. الكل يعيش هناك على حالة توتر وترقب. كل يوم هناك قتلى فلسطينيين يسقطون بنيران وبتعديات من المستوطنين. اليوم أحد زملائنا في مؤسسة الدراسات الفلسطينية أخبرنا بأنه لا يستطيع الفلسطينيون في غزة في الضفة لا يستطيعون أن يقصدوا بلدات فلسطينية بالقرب من المستوطنات خوفا من اعتداءات المستوطنين. الفلسطينيون المستوطنون اليوم يشنون حملة شعواء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة. فالوضع جدا جدا حساس ومتفجر. فهذا احتمال وارد جدا. هناك جبهة الجولان، بحال فتحت جبهة لبنان احتمال أيضا أن تدخل جبهة الجولان في القتال عبر كما ينتظر أو بحسب التقديرات الإسرائيلية. أتحدث هنا يتوقع الإسرائيليون أن تتدخل ميليشيات شيعية موالية لإيران منتشرة في الجولان ضد في القتال أيضا. وهناك أيضا احتمال اشتعال لعمل شغب ومواجهات في داخل الأراضي 48. حتى الآن ما تزال هذه العرب والفلسطينيون في مناطق فلسطين 48، ما زال هناك ما في تحركات كبيرة، لكن لا شيء يمنع في حال انفجر الوضع بصورة كبيرة أيضا أن تحدث تطورات على هذه الجبهة.
نعم الأستاذة رندا حيدر الصحفية والكاتبة اللبنانية من بيروت كنت معنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء.